بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمارنا وأعمالنا، وأن يجعلها خالصة لوجهه نافعة لعباده، وأن يثيبنا عليها. ويكفينا شر ما نهتم له، وأن يؤتينا سؤلنا في رضاه. وبعد، فقد كنا أخذنا في سلسلة من دروس التوحيد كتبا ورسائل انتفعنا بها كثيرا، ولا زال الناس ولا يزال الناس ينتفعون بها وينهلون منها ويستفيدون من تلك الرسائل والكتب. فكنا أخذنا ثلاثة الأصول، وقرأنا تطهير الاعتقاد والدر النضيد، فتطهير الاعتقاد للصنعاني والدر النضيد للشوكاني، وتجريد التوحيد للمقريزي، مقريزي رحمه الله، وهكذا رسائل مما مرت بكم. وتوعدنا إلى أخذ هذا الكتاب بعد عيد الفطر من عام 1442. نحن اليوم في السبت 17 من شهر شوال من عام 1442. نبدأ في هذا المسجد، مسجد المجاهد، في كتاب التوحيد. وكتاب التوحيد من الكتب المركزة المجموعة المفيدة في هذا الباب. فالمؤلفون في أبواب الفقه برعوا وأبدعوا، وألفوا كتبا كثيرة، كل على مذهبه أو على ما اختاره لنفسه من طريقة. والمؤلفون في الحديث في أصوله ومصطلحه برعوا وأبدعوا، وهكذا في كل فن. وكانت كتب التوحيد مع ما فيها من فوائد كثيرة وعظيمة، لكن أكثر كتب المتقدمين طويلة وبالأسانيد، والمبتدئون لا تناسبهم لضعف الهمم وقصور الفهم. ثم ألفت كتب، فليس هناك قبل كتاب التوحيد للشيخ النجدي رحمه الله، ليس هناك ما صنف على غزارة فوائده واختصار أبوابه وتنوع مسائله ليس هناك مثله فيما نعلم. كتاب مضغوط في ست في 66 بابا وشمل التوحيد تعريفه فضله هكذا أيضا ما يؤثر فيه وينافيه إما ينافي أصله وإما ينافي كماله والآداب في التوحيد وحماية جناب التوحيد وأبوابا من هذه الأبواب إلى أن وصل إلى أبواب القدر في آخر الكتاب. فهو كتاب يعتبر من أمتن ما كتب الشيخ في هذا الشأن، فإنه متخصص في هذا الباب. كلامه في الفقه قليل، كلامه في السيرة موجز، لكن أكثر كلامه كان في التوحيد لعظم هذا الباب ولعوز الحاجة، حاجة شديدة في ذاك الوقت، ليعرف الناس ما أكثر الناس فيه من الشرك وليتعلموا التوحيد الصحيح فيعملوا به. فهو كتاب عظيم النفع، لا يزال يحفظ في معاهد المسلمين ومدارسهم ومساجدهم إلى اليوم، يحفظونه ويجعلونه من المتون التي تعد للحفظ وتحفظ. ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله هي دعوة إصلاحية عظيمة لإصلاح الفرد والمجتمع، نفع الله عز وجل بها في التحذير من الشرك وبيان خطره، ولم يرق ذلك للمناوئين فقاموا عليه من كل جانب، فثبته الله وجعل القبول لكتبه ورسائله ودعوته، ووضع لها في الأرض الانتشار والنفع، فانتفعت في أقاصي البلاد الإسلامية وأماكن كثيرة، اشتهرت هذه الكتب وترجمت إلى جميع لغات العالم، مما يترجم من لغات العالم ترجمت هذه الكتب، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على المؤلف، وهذا من حفظ الله عز وجل للدين. وأما المناوئون والمغرضون وأصحاب الإذاعات البطالة والإشاعات المكذوبة فماتوا بغيظهم، تنتشر دعوة الحق والسنة والتوحيد وتتلاشى وتتهافت وتتهاوى دعوات الشرك والتنديد من دعوات الرفض والتشيع أو دعوات التصوف والتمسح بالقبور والأتربة ودعاء غير الله، الاستغاثة بغير الله والذبح والنذر لغير الله، كل هذا تبصر أكثر الناس بها، فصاروا يعرفون الموحدين من المنددين الوثنيين. وهذه المسائل التي أخذت من هذه الكتب لم تأتي عارية عن الدليل، إنما جاءت مدعمة بالأدلة الواضحة الصريحة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا إشكال فيها ولا غموض، إنما الإشكال والغموض والاشتباه فيما يشبه به أعداء التوحيد. فلله الحمد والمنة، ولا يزال التحريض على الموحدين قائما، وهذا صراع بين الحق والباطل لا ينتهي هذا الصراع حتى يرث الله الأرض ومن عليها، صراع يبتلي الله عز وجل به الناس. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا، وقال ليبلو بعضكم ببعض، فالله سبحانه يختبر العباد بعضهم ببعض ليرفع الدرجات ويكفر الخطيئات، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فعلى دعاة التوحيد والسنة أن يصبروا وأن يعلموا الناس وأن يفقهوهم وأن ينشروا الأدلة في أوساطهم، وأن لا يلتفتوا للإشاعات المغرضة التي تشوه صورة الإسلام الحق، فتارة يتهمونهم فيقولون وهابية، وتارة يقولون هؤلاء يرمونهم بفكر الداعشية دواعش أو كذلك قاعدة أو نحو ذلك. وأهل السنة أبعد الناس عن هذه الأفكار الضالة المنحطة الخارجة عن نظام الاستقامة. ومن القصص العجيبة في هذا في بيان أن الإشاعات تفعل أفاعيل كثيرة في الناس، ما حدث به الشيخ محمد أمان الجامي رحمة الله تعالى عليه، فقال حدثني من أثق به أنه كان في بعض مدن الهند مدرس يدرس في بعض مساجدها الدروس، وكان إذا فرغ من درسه دعا دعاء كثيرا، وكان في آخر دعائه يدعو على الشيخ بن عبد الوهاب ويسبه ويلعنه هكذا جهارا نهارا بسبب الإشاعات المغرضة التي وصلت إليه. وكان هناك في تلك البلاد طالب سعودي يسمع مثل هذا الكلام، فأراد أن يتلطف في توضيح الحقيقة لهذا المدرس، فأخذ كتاب التوحيد الذي نحن ندرسه إن شاء الله في هذه الدروس التي نستقبلها، أخذه وأزال عنه الغلاف والورقة التي فيها اسم المؤلف، ثم ناوله للشيخ وقال له يا شيخ هذا كتاب أحب منك أن تطلع عليه وأن تعطيني وجهة نظرك فيه. فأخذ الكتاب وطالعه وقلب فيه، فكان لا يزال يتعجب من حسنه وكذلك جمال تأليفه وكثرة فوائده. فجاءه في اليوم الآخر فقال له ما تقول في الكتاب الذي أعطيتك؟ قال كتاب ما رأيت مثله ألف في هذا الباب، قد أوتي مؤلفه قوة في التأليف وغزارة في العلم. قال له ما تقول إذا قلت لك إن مؤلف هذا الكتاب هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي الذي تسبه وتلعنه في دروسك؟ وأعطاه ورقة الغلاف والورقة التي فيها اسم المؤلف، فانقلب ذلك الشيخ من سباب لعان إلى مطري مثني، فكان يدعو للشيخ بن عبد الوهاب في دروسه بمثل ما كان يدعو عليه قبل أن يطلع على دعوته وكتبه. هذا لتعلم أن الإشاعات قد تصل إلى بعض من لا يصله العلم فيتأثر بها، والمشكلة أنه لا يضر إلا نفسه، لكن لو هداه الله سبحانه وتعالى ونظر في مضمون ما يراه منتقدا أو في كلام بعض المؤلفين وما عندهم من الخير لزالت عنه كثير من الشبه. نعم، بعض الناس يطعن في علماء العصر وعلماء الأمة، فيطعن مثلا في الشيخ ابن باز، ولو رأى الشيخ ابن باز ومآثره وأعماله ورأى من فضائله لاستصغر نفسه عند عمل الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه. كان شيخنا مقبل يقول ذاك اتفق على حبه المحبون والمناوئون، اتفقوا على الثناء عليه. ومنهم من يطعن في الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه ولو علم فضله وورعه ومآثره ونصحه لانعكس الأمر. ومنهم من يطعن في الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه ولو قرأ مبحثا صغيرا من مباحث كتبه لسلم فضله وعلمه وغزارة ما آتاه الله وقوة أحكامه. ومنهم كذلك من يطعن في علامة اليمن وزهرتها وبدرها محدث اليمن الكبير الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله ولو علم فضل الشيخ وكتبه وصلابته في السنة وحرصه على الدعوة إليها وإلى التوحيد وما لاقاه في سبيل ذلك من عداء من الشيعة الذين كان يحذر منهم قبل أن يصل حالهم إلى ما وصل إليه الناس اليوم، حذر منهم قبل أن يبدو قرنهم، ما زالوا في الكتاتيب يتعلمون، سمون أنفسهم الشباب المؤمن، والشيخ مقبل يسميهم الشباب المجرم. كانوا يقولون للرئيس السابق نحن شبابك يا علي، وكان الشيخ يقول الشباب المجرم، فإذا بهم شردوا البلاد والعباد وأذاقوا الناس الويلات. أسأل الله عز وجل أن يكفي المسلمين شرهم وأن يكبتهم. فعلى كل حال كما يقول الناس الذي ما يصل إلى العنب يقول حامض، فبعض الناس لا يصل إلى حلاوة ما عند أهل العلم من علم وفضل فيلقي عليهم بالذم والنقص، وذلك من جهله ومن ظلمه ومن عجلته، والله المستعان. فهذا الكتاب ذاك الهندي الذي كان يذمه بعد أن اطلع عليه وقرأ فيه سلم لما فيه من العلم، آيات وأحاديث. ومن الطريقة أو من مناقب الشيخ ابن عبد الوهاب النجدي رحمه الله أنه يدعم أقواله بالأدلة من القرآن والسنة، هذا شيء جميل، البحث عن الدليل وطرح الدليل المناسب على الحكم الذي يليق به. كتاب التوحيد كتاب عظيم، والذي نرى أن هذا الكتاب يدرس بعد دراسة بعض المختصرات في التوحيد، لأن كتابا في 66 بابا يصعب على المبتدئ أن يبدأ فيه، وإن كانت مباحثه سهلة ليست صعبة، لكن البداية بمثل ثلاثة الأصول أو بمثل الكتب المختصرة للمبتدئ أجود. وكنت أقرر على إخواني طلبة العلم أنه ينبغي ألا يدخل في دراسة الشبه حول التوحيد والرد على أهلها إلا بعد التمكن من دراسة التوحيد، بعد دراسة كتاب التوحيد، بعد ذلك يرجع إلى كتب الرد على الشبهات، لأنه إذا تقررت عندك العقيدة الصحيحة فإذا جاءتك شبهة وإن لم تفهم ردها فالعقيدة الصحيحة مقررة في قلبك. أما إذا بدأت بالرد على الشبه وأنت ضعيف العقيدة قليل التمكن، ربما تمكنت شبهة من الدخول واستعصت عن الخروج من قلبك، فالقلوب ضعيفة والشبه خطافة. فإذا إن شاء الله تعالى نبدأ بهذا الكتاب، مؤلفه ولد عام 1115 من الهجرة وتوفي عام 1206، عاصره من أهل اليمن الصنعاني رحمه الله وأرسل له رسالة يثني عليه وعلى دعوته في أبيات جميلة. ثم بعد ذلك هل ثبت عنه أنه أرسل رسالة يعارضها، قصيدة يعارضها أم لا؟ تقدم بحث ذلك في كتاب تطهير الاعتقاد. قال، والكلام على ترجمة الشيخ و يعني الاستطراد في ذلك، أحيانا نترك شيئا من هذا لأنه قد تقدم في بعض الكتب، هذا أولا. ثانيا، لأن الوقوف على مثل هذا سهل ويسير، أن تنظر كتابا محققا لذلك العالم فتقف في أول ذلك الكتاب على ترجمته، محمد بن عبد الوهاب التميمي، محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي، ومن بسبب التشويه لدعوة الشيخ بن عبد الوهاب كانت بعض المطابع التي تطبع الكتب إذا طبعوا كتابا وقالوا تأليف الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فتجد بعض الناس الذين نفذت فيهم الإشاعات لا يقبلون الكتاب، فصاروا في بعض البلاد في مصر وفي بعض الأماكن يقولون تأليف محمد بن سليمان التميمي، نسبوه إلى جده ونسبوه إلى قبيلته، فيأخذ الناس الكتب ويستفيدون منها ويعرفون ما فيها من الحق، ثم ينصدمون أن هذا هو ذاك الذي يذمونه وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب. والرفعة إنما تكون بعد البلاء، البلاء في الله سبحانه وتعالى تعقبه الرفعة في الدنيا والآخرة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، يتكرر في مثل هذا الكلام على البسملة والبدء بها. والحاصل أن البدء بها في الرسائل والكتب دل عليه القرآن والسنة، فمن القرآن قول الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل ابتدأ كتابه القرآن بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا الرسل إذا أرسلت رسلا وأرسلت كتبا تبتدئ فيها بالبسملة، قال الله سبحانه وتعالى في قصة سليمان مع ملكة سبأ، قالت إنه من سليمان وإنه بسم الله، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فبدأ بماذا؟ بالبسملة. والنبي صلى الله عليه وسلم راسل ملوك الأرض في ذلك الوقت، فكان يكتب لهم الكتاب ويقول بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى فلان، السلام على من اتبع الهدى، يبدأ بالبسملة. قال الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. هذه زيادة في بعض النسخ لكنها ليست موجودة في أكثر النسخ، وهذا هو الصواب أن المؤلف بعد البسملة بدأ بكتاب التوحيد. ولهذا ذكر الشراح، ومما لم نذكره في المقدمة، أن هذا الكتاب لقي رواجا كبيرا وشروحات كثيرة بلغت العشرات، وما من عالم من علماء السنة والتوحيد إلا وشرحه، وشرحه يكون إما قد خرج في كتب أو ما زال أسير الصوتيات. فأكثر من يشرحون الكتاب يذكرون أنه لم يبتدئ بخطبة الحاجة اكتفاء بالبسملة، أن ذلك يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم فيه الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى. كتاب التوحيد، كتاب التوحيد هذا اسم الكتاب، وضمنه أبوابا، ولم يبوب لمقدمة هذا الكتاب، إنما ذكر بعد ذلك الآيات مباشرة، يدل على أن هذا الكتاب أو هذه الآيات بل ما بعدها إلى آخر الكتاب مضمن في هذا الشأن في التوحيد. والكتاب في اللغة من الكتب وهو الضم، وسمي الكتاب كتابا لأنه يضم الكلمات في أسطر، والأسطر في صفحات، والصفحات في أوراق، فسمي كتابا لانضمامه. ومنه الكتيبة التي تكون في الجيوش لتجمع أفرادها وانضمام بعضهم إلى بعض، فالكتاب بمعنى الضم، كتاب التوحيد. والتوحيد مصدر، مصدر للفعل وحد، ووحد معناه وحد الشيء أي اعتقده واحدا، جعله واحدا أي اعتقده واحدا. فتوحيد الله هو أن تعتقد بقلبك، وأن تقول بلسانك، وأن تدلل على ذلك بأعمالك، بأن تفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، أن تفرده فيما هو من خصائصه، أن تفرده في أفعاله، أن تفرده في أفعال العباد، أن تفرده في أسمائه وصفاته. لأن التوحيد كما هو معلوم لديكم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى توحيد الألوهية، وإلى توحيد الربوبية، وإلى توحيد الأسماء والصفات. فالتوحيد يشمل ذلك كله. إفراد الله في أفعال العباد هو توحيد الألوهية الذي هو إفراد الله بالعبادة، وإفراد الله في أفعاله هو توحيد الربوبية، أن تفرد الله في أفعاله، أن تعتقد أن الذي خلق هو الله، وأن الذي رزق هو الله، وأن الذي يحيي هو الله، وأن الذي يميت هو الله، وأن الذي يدبر الأمر هو الله وحده. إفراد الله في أفعاله توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات أن تثبت أن تعتقد أن لله عز وجل الأسماء الحسنى والصفات العلى، فتثبت ما أثبته الله في كتابه وأثبته نبيه عليه الصلاة والسلام في صحيح سنته في الثابت من سنته، وأن تنفي عن الله ما نفاه عنه في كتابه أو نفاه عنه نبيه عليه الصلاة والسلام في الثابت من سنته، هذا توحيد الأسماء والصفات. وأن تعتقد أن أسماءه حسنى وأن صفات رب العالمين علا، كتاب التوحيد. والمقصود من هذا الكتاب في الأساس والأصل هو الكلام على توحيد الألوهية. وتعرض المؤلف في بعض الأبواب للكلام على توحيد الربوبية وهكذا لبعض مسائل توحيد الألوهية، لكنه الأسماء والصفات نعم في توحيد تعرض في بعض الأبواب لتوحيد الربوبية ولتوحيد الأسماء والصفات نعم، وإلا الأصل في هذا الكتاب هو توحيد الألوهية نعم أحسنت، لكنه لم يكثر من الكلام على أبواب الأسماء والصفات لأن لها كتبا تخصها، ولأن الواقع الذي ظهر فيه الشيخ هو الشرك في عبادة الله، فركز على ذلك أتم تركيز واعتنى به أتم عناية. ومن وحد الله عز وجل في ألوهيته وعرف توحيد الربوبية واعتقده الاعتقاد الصحيح فإنه يدله ذلك إلى الاعتقاد الحق في باب الأسماء والصفات كتاب التوحيد. ثم ذكر جملة من الآيات وأثرا عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه سيأتي، وحديث معاذ بن جبل يأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. فهذه مقدمة قبل البدء بشرح هذه الآيات. نسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا على دراسة هذا الموضوع المهم الذي هو موضوع التوحيد. واعلموا أن دراسة التوحيد تعبد لله سبحانه وتعالى، من أعظم ما تحتاج إليه أن تركز وأن تنتبه لدروس التوحيد والعقيدة، هذه أعظم الدروس وهذه أجمل الدروس وأنفع الدروس. هذه طريقة أهل السنة والجماعة أنهم يعظمون دروس التوحيد والعقيدة، أما طريقة أهل الأهواء فيصرفون الناس عن هذه الدروس. إذا خاطبتهم ودرسوا التوحيد ودرسوا العقيدة قالوا دراستها سهلة 15 دقائق وإذا بك قد فهمت التوحيد، وكذبوا في ذلك. التوحيد يحتاج إلى دراسة عميقة وإلى فهم صحيح ومما يدل على هذا أن بعض الناس يدرس التوحيد ولا يغتاظ من الشرك ومن وقائع الشرك، وإذا جاءت معصية ربما استشاط غضبا وكاد أن يقتل أو أن يفعل الأفاعيل غضبا بسبب تلك المعصية، وفي أبواب التوحيد لا يبالي أو هكذا أيضا ليس بمهتم. وقد ذكر لنا بعض من كان يدرسنا الكتاب أن بعض مشايخ نجد كان يدرس كتاب التوحيد فكلما درسه وأكمله أعاده من الأول، فقال له طلابه يا شيخ يكفي قد درسناه مرة يكفي. وهنا أيضا تنبيه أن من درس هذا الكتاب أيضا لا حرج عليه ولا نقص في حقه أن يعيده مراجعة. نعم، فكان المشايخ والعلماء يدرسونه ويحضر عندهم كبار طلاب العلم والمشايخ والدكاترة يحضرون يدرسون عندهم الكتاب، الذي ربما الطالب الذي يحضر قد درس الكتاب، ما نقول درس الكتاب. على كل، قالوا يا شيخ يكفي قد درسناه مرة. فجاءهم في اليوم الثاني ووقعت قصة، فأراد أن يبين لهم أنهم بحاجة إلى دراسة الكتاب أكثر من مرة، فقال لهم أتدرون ما حصل البارحة؟ قالوا ماذا؟ قال وجدوا ناسا تسوروا بيت بعض النساء ففضحوا وماذا هكذا، يعني كانت شيء من هذا، فغضبوا وقالوا من هؤلاء، غضبوا لذلك غضبا شديدا. ثم قال بعد ذلك تبين أن الأمر ليس كذلك، إنما هو امرأة كانت عندها عزائم وتمائم أو استغاثة بغير الله أو شيء من أنواع الشرك والشعوذة ونحو ذلك، فسكن الطلاب ولم يغضبوا كما غضبوا في المرة الأولى. فقال لهم حين ذكرت لكم المعصية استشطتم غضبا وثرتم، وحين ذكرت لكم الشرك كأن شيئا لم يقع، تحتاجون إلى دراسة هذا الكتاب أعداد المرات. فالمقصود أن الإنسان لا زال بحاجة إلى دراسة التوحيد وتأكيده وتقريره وتثبيته. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للهدى والسداد، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.